منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تعلن عن نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة طنز النووية. طائرات الاحتلال تقصف أهدافا في غزة، ومواجهة بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس. والقوات اليمنية تطوق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها وتطهيرها من المرتزقة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن علماء الصناعة النووية في إيران نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال علي أكبر صالحي في تصريح أن طهران تنتج حاليا 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في كل ساعة بمنشأة طنز النووية، مؤكدا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها. وحول منشأة طنز التي تعرضت إلى عمل إرهابي يوم الأحد الماضي، قال صالحي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة طنز لم يتوقف، كما لم ينتج أي تلوث إشعاعي، وقد تم إيصال تيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة. وللمزيد حول نجاح طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور حسين ريبران.
الرسالة السياسية لتخصيب بنسبة 60% هو أن من استهدف مفاعل نتنز أراد أن يوقف عملية التخصيب بالكامل، فما كان من إيران إلا أن ردت بتحديث أجهزة الطرد المركزي ورفع نسبة التخصيب، وهذا هو رد مباشر على العدوان الذي استهدف نتنز. الموضوع الآخر، يعني البعض يقول أن أمريكا كانت على علم أو متواطئة في هذا الإطار، وهذا يعني أن أمريكا التي تفاوض إيران في فيينا في نفس الوقت هي تحاول ضرب هذه المنشآت لتقول لإيران يجب القبول بما يتم إملاؤه على إيران. وهذا أيضا هذه رسالة مهمة من إيران لأمريكا بأن إيران لا تقبل الإملاءات وأنها تتعامل مع الموضوع النووي ضمن إطار الإرادة والسيادة الإيرانية. الموضوع الآخر في هذا الإطار أن إيران قررت ونفذت خلال أيام، وهذا يعني بهر العالم. لماذا؟ لأن الكثير كان يتصور أن عملية الانتقال من 20% إلى 60% قد يستغرق شهورا، البعض حدد له 6 أشهر، ولكن أن تتم هذه العملية خلال 2 أو 3 أيام هذا شيء مبهر ويكشف القدرة العلمية في إيران، وأن إيران عندما تقرر تستطيع أن تنفذ على الأرض وبسرعة كبيرة. يعني في تصوري هو يمكن أن يعطي دفعة لفيينا. لماذا؟ لأن الذي يفاوض إيران يريد أن يوقف عملية التخصيب بنسبة 20%، فما بالك ب60%؟ الآن الأوراق الإيرانية أصبحت أكثر مما كان سابقا، يعني كان السابق يؤكدون على موضوعين أساسيين وهو تخصيب نسبة 20% وموضوع البروتوكول الإضافي والزيارات المفاجئة. الآن هناك ورقة جديدة دخلت هذه المعادلة، وهي موضوع التخصيب بنسبة 60% لإنتاج بعض الأدوية الإشعاعية.
انتقد مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ازدواجية الدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي تجاه أسلحة الدمار الشامل. وشدد مجيد تخت روانشي في كلمته خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي بشأن حفظ اقتدار أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، شدد على ضرورة إنهاء استغلال قضية عدم انتشار هذه الأسلحة كأداة ضد بعض الدول، وأضاف أن أسلحة الدمار الشامل تعد الأسلحة الأكثر لا أخلاقية ولا إنسانية المصنعة من قبل البشر، لافتا إلى أن الضمان المطلق إزاء استخدام هذه الأسلحة اللا إنسانية هو المحو الكامل والاطمئنان من عدم تطويرها. قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم أهدافا متفرقة في قطاع غزة، واستهدف القصف أرضا شرق مخيم البريج وسط القطاع وأخرى غرب مدينة رفح جنوب القطاع وثالثة في خان يونس إضافة إلى موقع المقاومة غرب مدينة غزة. وقد ألحقت هذه الاعتداءات الجوية التي جرت لليلة الثانية على التوالي أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين. ومن جهة أخرى أصيب 6 شبان فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس، ويأتي هذا الاندلاع المواجهات عقب اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين في محيط البلدة القديمة. تتجه القوات اليمنية نحو تطويق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها، فعقب تقدمها من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي نحو قاعدة صحن الجن العسكرية، استكملت القوات اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال البلق القبلي مما أتاح لها الإشراف على طريق مأرب صنعاء. وتدور المعارك حاليا على بعد 5 كيلومترات من مقر قيادة المنطقة العسكرية 3 للمرتزقة في نطاق الأحياء الغربية لمركز المحافظة. وفي غضون ذلك تأكد مقتل 1 قادة ألوية المرتزقة المدعو العميد فيصل عبدالله القعود وإصابة القيادي بحزب الإصلاح منصور الحنق خلال كمين غربية مأرب. دان المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم ازدواجية المعايير الأمريكية حيال ملف حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في البحرين. وقال آية الله قاسم في بيان له إن واشنطن لا تتحرك ولو خطوة واحدة لتصحيح الأوضاع تصحيحا يعطي للشعب البحريني مكانته ويسترد له حقوقه. وفي سياق متصل جدد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين مطالبته بإغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية والخروج من البحرين تماشيا مع القرارات الدولية، مشددا على أن الوجود العسكري للمحتل لم ينتج عنه سوى الويلات. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية احتجاجات متفرقة ضد عنف الشرطة التي قتلت قبل أيام الشاب من ذوي البشرة السوداء دانتي رايت، وهتف المحتجون الغاضبون باسم رايت، كما رددوا شعارات بينها لا يمكن إيقاف الثورة ولا للتفوق البيض. وتحدثت وكالات الأنباء عن اتساع الاحتجاجات في شوارع نيويورك دون أن تشر إلى وقوع صدمات مع رجال الشرطة. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي إلى أكثر من 140 مليون و500 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 3,012,000 حالة. ولا تزال أمريكا في موقع الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 32 مليون و300 ألف حالة، كما جاءت الهند في المرتبة التالية بتسجيل ارتفاع في الإصابات إلى أكثر من 14 مليون و500 ألف حالة، لتحل من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا. بهذا نصل معكم ختام العناوين الرئيسية. طهران تعلن عن نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة الطنز النووية. طائرات الاحتلال تقصف أهدافا في غزة، ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس. القوات اليمنية تطوق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها وتطهيرها من المرتزقة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وتواصلوا مع إذاعة طهران دائما عبر هذا الموقع arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود، تابعونا. مستمعينا الأفاضل، موضوع حلقة اليوم سرقات المعتقلات في البحرين، متى تصل أسماع العالم؟ مستمعينا الأفاضل، دعت الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام صائغ إلى تكثيف الجهود والعمل من أجل الإفراج عن المعتقلة السياسية زكية البربوري التي قضت أكثر من نصف مدة محكوميتها البالغة 5 سنوات، وأطلقت السائق هذه الدعوة خلال زيارتها لأسرة البربور التي تعتبر الآن المرأة الوحيدة المتعلقة لأسباب أو المعتقلة لأسباب سياسية. واعتصم عدد من أهالي منطقة النويدرات بالقرب من منزل عائلة البربوري مطالبين بالإفراج الفوري عن زكية وعن بقية المعتقلين. وتقضي البربوري وهي مهندسة كيميائية ونشطة اجتماعية حكما بالسجن 5 سنوات على خلفية سياسية، واعتقلت البربوري من منزلها فجرا في شهر يونيو 2018، وتعرضت للاختفاء القسري لما يزيد عن 2 أسبوع تعرضت خلالها للسجن الانفرادي وسوء المعاملة والتهديد لإجبارها على الاعتراف تحت الجبر والإكراه. فقد تم تهديدها باعتقال أفراد عائلتها إذا لم توقع على الاعترافات. وأسقطت السلطات الجنسية عن البربوري في العام 2019 وأعيدت لها الجنسية لاحقا مع استمرار اعتقالها. قضية المعتقلات البحرينيات معقدة وخطيرة في ظل نظام ديكتاتوري، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك ومع تزايد الإصابات بجائحة كورونا. ولقد تعرضت سجينات السياسيات في البحرين إلى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، وذلك يشمل الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية والتعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية. يتم غض النظر عن هذه الاعتداءات، وذلك على الرغم من وجود تقارير بالأطنان من قبل منظمات حقوق الإنسان، ورغم كل المطالبات الدولية لوقف سياسة التعذيب والإعدام والسياسات اللا إنسانية التي تمارسها السلطات المنامة. نعم أعزائي الكرام، لقد اخترقت صرخات المعتقلات كل أسوار السجون وترددت في أرجاء المنظمات الدولية، إلا أن الجواب ما زال خافتا، والنظام الحاكم يمارس كل ألوان التعذيب والاعتداء والممارسات اللا إنسانية ضدهن، مما يتطلب المزيد من التحرك الشعبي في الداخل والخارج من أجل إيصال صرخاتهن للعالم المصاب بعمى الألوان والمصاب بالصمم المزمن. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم من برنامج البحرين الصمود، ونتناول فيه صرخات المعتقلات في البحرين متى تصل أسماع العالم. وأعزائي الكرام، وصلتنا الآن رسالة عبر الواتساب من أبو حازم من اليمن، يقول فيه: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآل محمد. مظلومية الأخوة في شعب البحرين مظلومية كبرى، تعسف وسجون وتعذيب وقمع واضطهاد للأحرار في هذا البلد الشقيق، ونجد أن هناك غض الطرف وعن عمد من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والسبب المال السعودي والخليجي مع الأسف، وهذا يوضح نفاق الغرب في كثير من القضايا الدولية. أخوكم أبو حازم من اليمن. شكرا لك أخ أبو حازم على هذه المداخلة، ونتواصل معكم أعزائي الكرام بعد فاصل قصير. نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان صرخات المعتقلات في البحرين متى تصل أسماع العالم. ويسعدني الآن أن أستضيف عبر الهاتف الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي من لندن. بداية دكتور، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقيك ثانية دكتور جواد. يعني كما تعلم، الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ كثفت من جهودها والعمل من أجل الإفراج عن المعتقلة السياسية زكية البربور التي قضت أكثر من نصف مدة محكوميتها البالغ 5 سنوات. يعني برأيك، ما هي تداعيات قضية اعتقال السجينة زكية البربوري؟ هذا أولا، وثانيا لماذا يرفض النظام إطلاق سراحها؟ تفضل. أنت بخير إن شاء الله.
أولاً اعتاد النظام الخليجي أن يقوم بعمليات انتقامية، يعني حتى لو كانت لو كان الفرد غير مذنب، لأنه يقوم باعتقاله تشفياً وانتقاماً من بعض أهالي المعارضين للنظام البحريني. قضية البربوري أصلاً لم تكن قضية يعني قامت هي بجرم أو ذنب، وإنما هي قضية انتقام من النظام من أجل إفساد قريبها في الخارج الذي نشطها حقوقيا. ولذلك فإن أي وصافة اليوم، أي يعني تحرك حقوقي، لن يفيد ما دامت عقلية النظام تتمسك بهذا النهج.
نعم أسمعك، كمل دكتور.
تفضل.
يعني دكتور، كما تفضلتم الآن، كيف يمكن النظر لقضية المعتقلات البحرينيات، وكيف يمكن التعاطي معها حقوقيا واجتماعيا وسياسيا؟
طبعا تمادى النظام خصوصا في الفترة السابقة، فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سمح للنظام وبقية أنظمة الخليج وأعطاهم مساحة كبيرة في إحكام القبضة الأمنية وفي التصرف في قضايا المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك نشط النظام في الفترة السابقة من التوغل كثيرا في سياسات القبضة الأمنية بعد مجيء إدارة ترامب، ونتيجة لتصريحات ومعارضة هذه الإدارة، أو ليس معارضة وإنما مطالبة هذه الإدارة بالتخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان، ونتيجة للظروف الإقليمية غير الثابتة والمتحركة، وعلى رأسها يستطيع النظام اليوم أن يمضي في هذه السياسات، سياسات القبضة الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان. وإذا تلاحظون حتى التظاهرات التي تخرج يوميا وليليا من عوائل المعتقلات، لا يستطيع النظام اليوم أن يقوم ب يعني التدخل من أجل إنهائها أو من أجل القضاء عليها، وذلك لتقييد يديه من قبل الدول الكبرى ونتيجة للظروف، وليس ما أقدم عليه من الإفراج عن بعض المساجين وقناعة منه، أو أن هناك خطة مثلا لإنتاج حل سياسي لأزمة الشعب البحريني، وإنما نتيجة لتغير الظروف ولمطالبات الدول الكبرى على رأسهم الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن المعتقلات.
طيب دكتور، يعني كما تعلم اعتصم عدد من أهالي منطقة النويدرات بالقرب من منزل عائلة البربوري يطالبون بالإفراج الفوري عن زكية وعن بقية المعتقلين. يعني برأيك لماذا تحظى قضية زكية البربوري باهتمام الرأي العام البحريني، وما هي طبيعة الحراك الشعبي لدعمها؟
عند قضية السيد البربوري قضية فعلا قضية ظلام ارتكبت بحقها، لم تقم بأي عمل جرمي يؤدي بها إلى المعتقل، كما أنها تعرضت إلى الابتزاز وإلى التعذيب في داخل السجن، لأنها أيضا لا يسمح لها أن تكون في هذه المكان. ولذلك يعني تحولت قضية البربوري إلى قضية إنسانية، وتعاطف مع الكثير من شعب البحرين سواء في الداخل أو في الخارج، كما أن المنظمات الدولية أيضا عادة ما تدين النظام في استمرار اعتقاله لهذه السيدة.
طيب دكتور، يعني هناك يعني يمارس النظام آل خليفة إجراءات لا إنسانية ضد المعتقلات وعدم الإفراج عنهن، لماذا برأيك؟ كيف تعلق؟
النظام البحريني عادة يقوم بهذه الإجراءات التعسفية، ويقوم أيضا بتسريب ما يقوم به بحق المعتقلين والمعتقلات. ليش؟ لأنه يريد أن يخوف النشطاء في داخل البحرين من أن يقوموا بأعمال تؤدي بهم إلى السجن، ولذلك هو الذي يقوم بتسريب عمليات التعذيب وبتسريب ما يقوم به من يعني انتهاكات لحقوق الإنسان في داخل المعتقل، ظنا منه أن هذه التسريبات وأن هذه الإجراءات ستردع باقي أفراد الشعب البحريني سواء من النساء أو من الرجال، إلا أن كل الرهانات التي راهن عليها النظام في ذلك باءت بالفشل. والدليل على ذلك أن النشطاء اليوم وعوائل المعتقلين الذين يعلمون أن أولادهم تعرضوا وبناتهم تعرضوا إلى كم هائل من التعذيب، وهذا التعذيب مخيف، يعني أساليب النظام جدا مخيفة، إلا أن ما يحدث اليوم في البحرين دليل على أن تسريب هذه المعلومات من قبل النظام لم تأتي ثماره ولم يأتي أكله، بحيث لم يرتدع الشعب البحريني عن المطالبة أولا بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وثانيا تمسكا بالمطالب السياسية التي من أجلها اعتقل أبناءهم وبناتهم. لذلك نحن ندعو النظام اليوم أن يعيد تفكيره في ما يقوم به من اضطهاد ومن إرهاب بحق المنادين بحقوق عادلة ومشروعة لا يختلف عليها حتى حلفاء النظام، من أن المطالب السياسية لشعب البحرين هي مطالب عادلة ومشروعة.
طيب دكتور، يتم غض النظر عن هذه الإجراءات أو الاعتداءات، وذلك على الرغم من وجود تقارير بالأطنان من قبل منظمات حقوق الإنسان، ورغم كل المطالبات الدولية لوقف سياسة التعذيب والإعدام والسياسات اللا إنسانية التي تمارسها سلطات المنامة. لماذا هناك صمت دولي تجاه قضايا الاعتقالات العشوائية في البحرين، ولماذا يتفرج العالم على ما يجري هناك؟
وهذا بالفعل ما يعني يعطي جرأة للنظام بأن يقوم بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نعرف أن البحرين يعني تقع أو تقبع في منطقة حيوية ومهمة بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للدول الاستكبارية، وأن النظام البحريني بصفته نظام ذو صفة وظيفية يعني يعتبر من الأدوات الوظيفية التي تقوم بتنفيذ سياسات دول الاستكبار، فإن هذه الدول تقوم بالتعمية والتغطية على جرائم النظام من أجل أن لا تتحول في دول الغرب وخاصة في بريطانيا، أن لا تتحول قضية حقوق الإنسان والممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي يقوم بها النظام إلى قضية رأي عام. ثم إذا تحولت قضية هذه القضية إلى قضية رأي عام، سيكون هناك ضغوط على الحكومة البريطانية من قبل الشعب البريطاني، وهذا ما لا ترغب فيه ولا تريده السلطات البريطانية. ومن هنا تأتي التعمية على القضايا التي لا تتماشى مع سياسة وزارة الخارجية البريطانية كقضية البحرين، قضية اليمن مثلا، بينما تنشط هذه الصحف والإعلام الغربي في مثلا القضية السورية، وتجعل من القضية السورية قضية رأي عام. حتى لو كانت هذه القضية كاذبة، فإن الإعلام في الدول الكبرى يحولها إلى قضية رأي عام، ومن أجل ذلك تقوم الحكومات بالتدخل في الشأن السوري وهكذا.
طيب دكتور، يعني برأيك أخيرا، إلى أين تسير قضايا انتهاك حقوق الإنسان في البحرين؟ ولماذا هناك تفرج دولي فقط دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد نظام المنامة؟ يعني
أولا قضية حقوق الإنسان في البحرين ستقيد اليوم والفترة المقبلة النظام أن يقوم بالتصعيد في هذه القضية. لا يستطيع اليوم نظام الخليفة أن يقوم بأي تصعيد في قضية حقوق الإنسان، وكذلك حتى لو قامت هذه الدول بالتعتيم الإعلامي على قضايا حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن المنظمات الحقوقية سواء البحرانية أو الدولية ناشطة جدا في هذا المجال، وحققت انتصارات كبيرة على النظام طيلة الفترة السابقة. وأنا أعتقد أن الدور اليوم على المعارضة البحرينية لكي يعني في هذه الفترة، استثمار هذه الفترة، فترة التغير في الإدارة الأمريكية والتغير في مزاج الدول الكبرى خاصة في مجال حقوق الإنسان، يجب على المعارضة البحرينية أن تستثمر هذه الفتحة وهذه المساحة لكي تقوم بنشاط غير عادي في سبيل الإفراج عن هؤلاء المظلومون في سجون الخليفة.
نعم. طيب دكتور، في سؤال من أحد الأخوات من البحرين باسم أم علي، تقول في سؤالها: إذا كانت الحكومة لا تسمع ولا تبصر وليس لديها ضمير، من سيخلص الأسيرات في سجون البحرين؟ أم أن تحدث معجزة، أو أن يتدخل العالم الإسلامي ومحور المقاومة وهذا غير وارد؟ ما هو الحل بنظركم؟
أنا أعتقد أن المعارضة البحرينية والنشطاء البحرينيين الحقوقيين قادرون على أن يجبروا النظام الخليفي على إطلاق سراح هؤلاء إذا ما قاموا بالتوحد والتكاتف وإنتاج مشروع يتقدمون به إلى العالم، مشروع موحد سواء في المجال السياسي أو على مستوى الخطاب السياسي، وينشرون قضية البحرين بأن لهم مشروع وأن لهم مطالب سياسية، خاصة أن المطالب السياسية غير مختلف عليها، يعني فقط النظام هو الذي يرفضها أو الدول الكبرى تمنع تنفيذها. لكن في القضية الإنسانية هناك تعاطف دولي مع هؤلاء المعتقلين، ولو أن المعارضة البحرينية فعلا تنشط ولو بأقل جهد لرأينا أن هذه الجهود يعني تجبر النظام على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. لاحظ في الفترة السابقة عندما تبارى النشطاء الحقوقيون في البحرين مع النظام هزموا النظام في ذلك وفضحوا النظام. اليوم يوم تغيرت الإدارة الأمريكية كان كل شيء جائز، لأن النشاط الحقوقي الذي قدمه النشطاء البحرينيون كان نشاط جبار وهائل مهد لهذه المرحلة. أنا أقول للأخت أن الشعب البحريني والمعارضة البحرينية يجب عليهم أن لا يعولوا على غيرهم في إنقاذ هؤلاء السجناء والمظلومين في داخل السجون الخليفية، وإنما قليل من الجهد. لاحظوا أن ما عملته اليوم عوائل السجناء هز النظام الخليفي وكان له صدى كبير في دول العالم.
نعم، كما تفضلتم دكتور جواد، يعني على الشعب إما أن يقاوم ويدعو الله أو أن يتشجع ويتخذ خطوات أكثر صرامة وثبوت كما حدث مع سجناء كورونا. شاكر لكم الحضور مع دكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي من لندن، أتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة الكريم.
صحا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، بطنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا، من جاءكم بهدي الحرمات اسلوه نارا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، سحقا لكم. الدفاع شرع يا شرف العروبة، والقانون يقضي والغيرة الغضوبة، يستباح عرض من طغمة كذوبة، ويسيء فعلا من يأمن العقوبة، اسحقوهم هنا كائن من كان تعدى، اسحقوهم إذا فكر في أن يستبد.
نعم أعزائي الكرام، التحرك الشعبي يجب أن يكون في الداخل والخارج، ومن أجل إيصال صرخات السجينات والمعتقلين في سجون البحرين للعالم حتى يكسر جبهة الطاغوت. والقوة والثبات والدعاء هو المفتاح، والتراخي لا ينفع في قضية البحرين، ولكن الوحدة والتلاحم هو الذي يستطيع أن يكسر شوكة الخليفة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم، كنا معكم في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان صرخات المعتقلات في البحرين متى تصل أسماع العالم. أتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. من روحك الحرة لن نترك الأسرى، من روحك الحرة لن نترك الأسرى. نفديك يا ابن الهم بالدم، ويهون لعينك غالينا فاسلم واغنم. فشراع الغيرة هز شواطينا،
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صارحا.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم هي حول ذكر الله في القرآن الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه حول هذه الآية: لم يفرض الله تعالى فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر. أما الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، وأمرهم به في كل الأحوال. فقال الله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.
وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي الصحة والسقم، وفي السر والعلانية. وكما لاحظنا فقد جعل الله للذكر صفة كثيرا، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولم يذكر الله صفة الكثرة أو كثيرا لعبادة من العبادات إلا مع ذكره جل شأنه.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
تعالوا لنتأمل معا هذه الآية ونرى أين وردت فيها صفة كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من بين الصفات الكثيرة المذكورة في الآية السابقة هناك صفة واحدة وردت معها كلمة كثيرا، فلم يقل سبحانه والمتصدقين كثيرا ولا والصائمين كثيرا، لكنه قال والذاكرين الله كثيرا. وعندما أوصى الله نبيه زكريا عليه السلام قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي.
وقد أمرنا الله تعالى أن نذكره كثيرا في أشد المواقف، فحتى حين لقاء العدو في الحرب ورد الأمر بكثرة الذكر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد أدرك نبي الله موسى عليه السلام هذه الحقيقة وهذا الكنز فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فذكر الله كثيرا عبادة لا تحتاج إلى وضوء ولا اتجاه لقبلة ولا مال ولا جهد ولا وقت محدد ولا حتى بذل وعطاء، ولكن تحتاج فقط إلى توفيق من الله تعالى. وكثرة الذكر دليل على كثرة الفلاح، فمن ذكر الله أحبه، ومن أحبه الله وفقه وهداه. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل أعظم ما في الذكر أننا عندما نذكر الله فإنه سوف يذكرنا. قال تعالى فاذكروني أذكركم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
جد ذنوبي ربي غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
إيسى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الذي خلقك فسواك